سهرات باريسية، جابي لطيف، مونتي كارلو الدولية.
مونتي كارلو الدولية في هذا اللقاء الخاص مع الكاتب الفرنكوفوني الشهير ألكسندر نجار بمناسبة الحدث الثقافي الذي أقامه نادي زحل فرنسا في مدينة فرساي التاريخية، حيث رفرفت الأعلام بألوان لبنان وفرنسا. وعقد اللقاء تضامنا مع بيروت بعد انفجار المرفأ في الرابع من آب. وتخلل هذا الموعد الثقافي لقاءات مع مثقفين لبنانيين تحدثوا عن لبنان ونشأته ونكبة بيروت، فحل ضيفا الكاتب الفرنكوفوني ألكسندر نجار الذي أتى خصيصا من لبنان لهذه المناسبة، والتقى الجمهور وتلى ذلك جلسة توقيع لمجموعة من كتبه، وبالطبع تزامنا مع مئوية لبنان. من يقول ألكسندر نجار يقول ثقافة لبنان، ولكن ليس فقط، هو الكاتب الذي يتحاور مع ثقافات العالم. من بيروت يمد الجسور إلى فرنسا واليونان وإيطاليا والسويد وتركيا وغيرها من خلال قلمه. ريشته تعبر العالم لتشهد وتتواصل وتلفت الانتباه إلى بلاد الأرز. كاتب ومحامي يدافع عن حقوق الإنسان، هو روائي بيروت التاريخية والحديثة في الوقت نفسه، بيروت المتألقة والحزينة في آن، الواقعية والحالمة كذلك، ولكن قبل كل شيء هي الصامدة البطلة التاريخية التي عاشت مآس هائلة ودائما تقوم من رمادها. ألكسندر نجار صامد بدوره على أرض لبنان على الرغم من كل شيء، فهو يؤمن به. ألكسندر نجار، تحياتي لك من مونتي كارلو الدولية. بقول لك أنه أول ضيف عم نستضيفه بعد الحجر مباشرة في استوديوهاتنا.
أنا سعيد جدا إذا
يعني هذه لحظة تاريخية.
أكيد، بس أنه فعلا مأساة اللي عم نعيشها، لأنه أنا بتعرفي يعني كتبت كتاب حول هالموضوع لكوران دي ديابل، ولكن بعدني لهلأ ما عم بستوعب كيف انقلبت حياتنا بهالطريقة هيدي، وكيف المجتمعات كلها يعني مش بمنطقة محددة ولكن الكرة الأرضية كلها أجبرت على تتأقلم مع هالوضع هيدا. وأكيد في تبعات اقتصادية اجتماعية خصوصا للمسنين، يعني أنا دايما عم بتأسف لشوف أنه المسنين اللي نحن دايما بالعالم العربي منكرمهم عم نشوفهم ببعض البلدان الغربية عم بيكونوا وكأنهم ما عندهم جنس الاحترام لإلهم، وبيعتبرون أنه بالنتيجة هن عبء على المجتمع، ومش بالضرورة أن إذا بدنا نميز بين الشباب والمسنين عم بفضلوا أنه يسعفوا الشباب بدل المسنين. يعني في معادلة كتير مؤسفة، والوضع مثل ما هو فعلا. يعني حتى بكتاباتنا نحن لو بدنا نعمل كنا سيونس فيكسيون ونكتب عن هالوضع كانوا قالوا انه شو هالكاتب المجنون، ولكن وصل الوضع مثل ما نحن عليه. واكيد شغلة مؤسفة جدا.
ألكسندر نجار، اخذت الطيارة، ركبت الطيارة وجيت عباريس. طبعا في كتير ناس عم بيخافوا ياخدوا الطيارة، كيف كانت الطريق؟ هل بيشعر الإنسان بخوف؟ هل بيشعر أنه عم بيعيش لحظات فيها قلق فعلي؟
لا، أنه في واحد أكيد بده ينتبه، بس ولكن القلق لا، لأنه يعني واحد إذا عم بياخد احتياطاته، والطائرات عادة عم تاخد كتير الطاقم على متن الطائرة عم بياخدوا كتير الاحتياطات، ولكن كمان ما لازم هالوباء يمنعنا نعيش ونكفي نعيش. ويعني اليوم نحن كمان عنا رسالة، يعني لما بدنا نلتقى مع القراء تبعنا مفروض كمان نلبي النداء، ما فينا نضل مقوقعين عن نفسنا وبعاد عن القراء وعن دور النشر وعن معارض الكتب. يعني بعتقد شوي شوي الحياة بدها ترجع لطبيعتها، أكيد مع الاحتياطات المفروضة.
رح نحكي مسهبا وطبعا عن هذه المشاركة الكريمة المهمة جدا، وحليت ضيف شرف على مدينة فرساي وعلى نادي زحلي فرنسا، ولكن ستغادر إلى السويد لتلقي محاضرة حول مسيرتك الأدبية، وأيضا تقدم كتابك الجديد عن سامويل بيكيت والنساء إلى آخره. حدثني عن هذه الرحلة.
أول شيء أكيد فرساي كانت مبادرة كتير حلوة، تأكيد على العلاقات المتينة بين فرنسا ولبنان، خصوصا بعد الفاجعة تبع 4 آب، وكان مبادرة ملفتة أنه بلدية فرساي والجمعية قاموا بهالنشاط هيدا، وجمعوني أنا مع دكتور بستاني اللي كتب كتاب عن لبنان الكبير. أنا أكيد حكيت عن كتبة اللي من بينهم رواية بيروت، اللي هي رواية تحكي تاريخ بيروت على مدى 3 عقود، وكانت مناسبة أنه نلتقى مع القراء تبعنا وبنفس الوقت نحكيهم عن لبنان، عن بيروت، عن المأساة اللي عشناها، عن أملنا رغم كل شيء أنه نحن بعدنا موجودين ورح نضل متمسكين بهالبلد، وأنه بيروت صحيح دمرت ولكن مع مدى التاريخ بيروت دمرت 7 مرات ورجعت عاشت، وبركة هذا للأسف 8 مرة، ولكن رح تضل وقفة. ونحن أكيد يعني بفضل نشاط الشباب كمان، يعني أنا شددت كتير بمداخلاتي عن دور الشباب بهالمعاناة هيدي، كيف رجعوا على الإحياء المدمرة، قاموا بإزالة الردم والزاز وكل الأشياء اللي كانت بتعيق الناس بالأحياء هيدي، وساعدوا حتى في داخل البيوت، قاموا بمساعدة الناس والمسنين. وكانت مبادرة ملفتة أنه كيف الشباب اللي دايما نحن منفكر أنه هن يعني بدهم فرصة ليتركوا البلد، شفناهم هالقد متمسكين، يعني عندهم هالصمود بدمهم وهالنشاط ل يأكدوا على تمسكهم بهالمدينة وإرادتهم بإزالة جروح المدينة هيدي.
نعم ألكسندر نجار، طبعا رح نحكي مفصلا عن لقاءات باريس مدينة فرساي. سؤال عن السويد، لماذا السويد؟ هل لأنه كتابك رح يخرج باللغة السويدية؟
أنا عندي كتاب مدرسة الحرب لكول دو لاجير ترجم على اللغة السويدية، وكان له نجاح كتير حتى على الإذاعة السويدية، صار قراءات منه على فصول، يعني كان هذا شيء كتير يعني أثرت فيه لأنه أنا قليل عادة ليتخذوا هيك مبادرة. وهلأ في عدة كتب يعني قيد الترجمة، وأنا من زمان يعني عندي قراء بالسويد، وكمان من السويديين والفرنسيين، لأنه في كمان جالية فرنسية بالسويد، وفي حتى مدرسة إيكول فرانسيز دو ستوكهولم، دايما أنا عندي علاقة ممتازة معهم. بقى رح يكون في بالحقيقة لقاءين، لقاء حول الكتبة يعني مثل حوار مع بعض الصحفيين حول كتاباتي، واليوم الثاني هو أوماج لبيروت. نعم. عن طريق قراءات لنصوص لشعراء كتبوا عن بيروت، وأنا بدي أحكي عن بيروت يعني من منظاري ككاتب، يعني كروائي كتبت عن بيروت، ولكن رح يكون في كمان قراءات يعني لأشخاص مثل محمود درويش، مثل نزار قباني، مثل أكيد عدة شعراء لبنانيين كتبوا عن هالمدينة. نعم. هذه أنا لقيت أنه التفاتة حلوة يعني من قبلهم من شان يبينوا تضامنهم مع فعلا مدينتنا. يعني
فعلا هيدا السؤال ألكسندر نجار، هالتضامن اللي شهدته بيروت يعني من بعد الثورة في لبنان في 17 تشرين، العالم كله غطت أخبار الثورة واللبنانيين في العالم شاركوا بالأعلام وإلى آخره، اجت المأساة مع نكبة بيروت، شفنا تضامن عالمي من كبار رؤساء الدول إلى أصغر الدول، كل الناس تتضامن مع بيروت. قديش جميل هذا التضامن وبنفس الوقت حزين، يعني كان لازم نكبة لحتى يتضامنوا.
للأسف دايما هيك بيصير، يعني الناس بتحس انه يعني كان في أزمة موجودة بلبنان، وما بنحس انه الأصدقاء لبنان إلا ربما فرنسا بمرحلة ما، ولكن كان حصلت هالفاجعة هيدي لوعت الناس على أهمية لبنان وأهمية بيروت، وشفنا هالتضامن من البلدان العربية والبلدان الغربية بنفس الوقت. أكيد هذا التضامن مهم جدا ويبين أهمية بيروت بحد ذاتها، يعني هذه مدينة. من يومين كنت بتاكسي وكان في سائق جزائري عم بيقول لي أنه أنا حزنت كثيرا أنه على اللي صار ببيروت، ونحن بنعتبرها انه هيدي موديل لنا، وهيدي مدينة نحن كعرب نفتخر بأنها موجودة، وهي لقلنا مثل أفاغ يعني مثل
منارة.
استعمل هالعبارة بالفرنسي. بقى كنت كتير متأثر أنه شوف أنه أخواننا العرب عندهم هالنظرة لقلنا. أكيد يعني منتمنى هلأ كمان أنه يصير في مساعدة، لأنه اليوم الأضرار كبيرة لدرجة أنه يقال أنه أكثر من 10 مليار دولار نحن بحاجة إلى للنهوض مجددا بهالمدينة. وأكيد لبنان اليوم بوضعه المالي لا يمكن أنه يقدر يساعد بإعادة أعمار هالمدينة. نحن كمان بحاجة أنه هالمساعدات الإنسانية اللي إجت كمان يجي معها كمان مساعدات مادية لتمكين أهالي بيروت أنه يرجعوا يرمموا كل ما دمر، خصوصا أنه في إحياء تاريخية الباتريموان تبعها، تراث تبعها من تراث بيروت القديم. نعم. ونحن بحاجة لأنه نرممها مثل ما كانت، لأنه الحضارة العريقة تبع بيروت موجودة بهالإحياء هيدي، وما فينا نرجع يعني نهدمها ونعمر كأنه أبنية جديدة، مجبورين كمان نعيدها مثل ما كانت، وهيدا أكيد بيتطلب مال إضافي، لأنه هذا شيء يعني بيتطلب يجي ناس متخصصين بهالمجال هيدا. ونحن حريصين على أنه يبقى هالوجه القديم لبيروت، لأنه بعتقد أنا بتأسف أنه على مدى سنين ما عرفوا السلطات اللبنانية تحافظ بما فيه الكفاية على هالتراث هيدا. وهيدا ما تبقى من هالتراث اللي راح بالإهمال، وعلى القليل كمان أنه هيدا ما تبقى ما يروح كمان بهالانفجار ونرجع نهدم هالأبنية هيدي. وأنا بتمنى أنه البلدان العربية والأجنبية، وهذا بروغرام سادر اللي نحكى عنه كمان، يلتفتوا لهالمدينة هيدي وضيفوا للمساعدات أمور ممكن تساعد البلد للنهوض.
لبيروت من قلبي سلام، لبيروت وقبل للبحر والبيوت، لصخرة كأنها وجه بحار قديم، هي من روح الشعب
برنامج سهرات باريسية مع جابيل طيف على موتي كارلو الدولية.
الكاتب الفرنكوفوني الشهير ألكسندر نجار في استوديوهاتنا في مونتي كارلو الدولية في برنامج سهرات باريزية بمناسبة الحدث الثقافي الذي أقامه نادي زحل فرنسا في مدينة فرساي التاريخية، حيث رفرفت الأعلام بألوان لبنان وفرنسا، وكان ألكسندر نجار الضيف الشرف الذي التقى الجمهور الفرنسي في هذه المدينة التاريخية ووقع مجموعة من كتبه تزامنا مع مئوية لبنان. ألكسندر نجار، هذا اللقاء في فرساي هو أول خروج لإلك من الحجر. جيت من لبنان إلى فرساي والتقيت الفرنسيين واللبنانيين اللي كانوا موجودين، وكانوا كلهم متلهفين لاعتبارات عديدة. أول شيء أنت روائي بيروت، لغومان دو بيروت، بنفس الوقت حامل هم بيروت، وكتاباتك طبعا باللغة الفرنسية معروفة بكل أنحاء العالم. كان في فضول وكان في تعجب وكان في حرارة بلقائك ودفء.
صحيح، وخصوصا أنه كمان بعتقد الجمهور الفرنسي اشتاق كمان للنشاطات الأدبية.
نعم.
يعني كمان مهنة هون كمان محجورين يعني.
نعم نعم.
وأكيد كان لقاء كتير مميز، وأنا كنت كتير فخور وبشكر أصلا كل القيمين على هالمبادرة هيدي. كان واجباتي أنا بحس ككاتب لبناني أنه كمان أحكي عن مدينتي، أحكي عن وجعها، عن وجع أهلية، وأعطي كمان قلت أنا هذه العبارة تبع جون جونو، le poète est un professeur d'espérance، إنه هو أستاذ أمل.
حلو.
بعتقد إنه الكاتب عنده كمان هالدور إنه يبعث الأمل بنفوس الناس ويخليها دايما يعني تتأمل بالمستقبل وما تيأس. يعني تعلمنا من الحرب نحن إنه ما نيأس.
نعم.
وهالشي عطاني هالقناعة هيدي إنه نحن ككتاب دايما لازم نشوف، ربما يعني مش كمان نعيش بالأوهام، أكيد بالعكس يعني لازم نكون واقعيين، ولكن كمان دورنا كمان أنه نعطي الشجاعة للأشخاص اللي صار عندهم نوع من
أحباط. خاصة أنك مؤمن فيها، أنت مؤمن بلبنان.
أكيد مؤمن
فيها وبنهوده يعني. وما تركت لبنان.
لا أبدا، ولكن أنا متأسف أنه الطبقة السياسية الموجودة منا أبدا عقد الحمل، ونحن بظرف استثنائي اليوم. مفروض يكون عنا أشخاص استثنائيين، وعلى مدى التاريخ إجينا أشخاص مستثنائيين مثل فؤاد شهاب، مثل كاميل شمعون وغيرهم، ولكن اليوم الطبقة السياسية الموجودة ما عاد عندها ثقة الشعب. من هون إجت ثورة 17 تشرين، ما إجت من عبس، لأنه شافوا الناس أنه أولا لقمة العيش صارت مهددة، شافوا أنه الأزمة المالية والمصرفية صارت خانقة، شافوا أنه الفساد بعده مستشري، بقى ما بيقدر كان الواحد يضل ساكت عن هالشي. وصار حين الوقت يعني أنه هالطبقة السياسية اللي حكمتنا من 50 سنة بركي، وشفنا أدائة يعني اليوم أي شركة عندها على رأسها مدير فشل. أم وصل الشركة للإفلاس، مفروض يصير في عزل لهالمدير هيدا. والمؤسف أنه نفس الأشخاص اللي اليوم مستلمين الحكم هن نفسهم اللي شاركوا بالحرب.
نعم.
وهيدا خطأ كبير كان، أنه نحن اليوم كان مفروض أنه نطوي صفحة الماضي ونكتب الصفحة الجديدة بأشخاص جديد مع نفس جديد مع دم جديد، ونعطي فرصة لجيل الشباب اللي هن كمان عندهم طاقات هيلة. ولحد اليوم منشوف أنه كل اللي تحت 40 سنة أو 50 سنة حتى قليل اللي قدروا وصلوا على مراكز مسؤولية ليلعبوا الدور المفروض يلعبوا. دايما عنا نفس الأشخاص اللي ساهموا بالحرب
وبعضهم موجودين.
بعضهم موجودين.
ألكسندر نجار، أكيد إجاك إغراءات، إجاك عروض، لأنه ألمك عالمي، تكتب بالفرنسية وبثقافات متعددة، كتبت عن مواضيع متعددة، بيتهوفن، كتبت عن جبران خليل جبران، كتبت عن بيكيت بدنا نحكي عنه إلى آخره، يعني قادر تعيش خارج حدود لبنان، لكنك لم تغادر لبنان ولن تغادر لبنان. لماذا هذا الخيار؟
أنا بقول دايما أنه لبنان مثل صديق مريض، ما فينا نتركه عند ما يكون هو بحاجة إلنا. وبعتبر كمان إذا كلنا بدنا نترك لبنان، يعني المثقفين، الكتاب، الفنانين، رجال أعمال، يعني كل الأشخاص اللي ممكن يساهموا بازدهار هالبلد أو حتى ديمومته، يعني مش عم نحكي بس يعني بدجا ديمو، إذا نفسهم هن بدهم كلهم يتركوا، لمين بدنا نترك البلد؟ للميليشيات، للفاسدين؟ يعني مفروض نحنا كمان يكون بمواجهة هالأشخاص هيدي، لنقول لهم أنه لبنان منه أنتو، لبنان هو نحن، وأنتو بالنتيجة رايحين على مزبلة التاريخ.
ألكسندر نجار، في جملة رائعة أنا حطيتها على صفحتي بالفيسبوك بالتواصل الاجتماعي من كتاباتك، رائعة، بتقول بيروت مبيت إلي أور دو لسباس إي دو تان، إل في بارتي دو سي ليو كو نول نو بو أنفاير كوم لو بارادي. C'est une citation du roman de Beyrouth. بيروت تسكنني، هي خارج المكان والزمان، إنها واحدة من تلك الأماكن التي لا يمكن لأحد غزوها كالجنة، من رواية بيروت. رائعة هالجملة، يمكن هالجملة هي اللي بتعطي كل الأمل والتمسك بهذه العاصمة الاستثنائية. أنا شخصيا كنت موجودة بلقائك بفرساي، أعجبت جدا لما وصفت بيروت على طريقتك، قلت إليدينيا بيروت بتخبي جراحة إلى آخره. صحيح. خبرني عن هالفكرة نوصلها للمستمع.
أول شيء أنا دايما بقول أنه بيروت امرأة، يعني مثلا بيقولوا وقت يحكوا عن باريس بيحكوا عنها بالمذكر، في كتاب اسمه باري بريلتيل. أنا بقول بيروت هي أكيد حتما امرأة، أولا امرأة لأنه عندها أولا هالحنان اللي بتحضن فيه كل أبناء لبنان من كل الطوائف، عندها الحب اللي حضنت فيه كمان كل الشعراء والأدباء العرب اللي تركوا بلدهم أو
المنفيين
انعزلوا ولا عرفوا أنه كانوا منفيين. في شعراء كبار مثل أدونيس، مثل نزار إباني، مثل محمود درويش تغنوا ببيروت لأنه بيعتبروها كمان هي خيمة كانت لقلهم، بمعنى أنه في أحد منهم، أحد الشعراء بيقول أنه هي نتيجة خيمتنا. أو حتى نجمتنا بيستعملوا هالكلمتين يعني. وأكيد عندها هالحنين هيدا، وبنفس الوقت عندها نوع من كبرياء أو عزة نفس بتخليها أنه رغم كل الجروح، رغم كل الألام، بقيت صامدة ودايما ترجع بتعيش من جديد وبتبعث حب الحياة لأبنائها. أنا لقلي بيروت أصلا يعني كمان وقت تشوفي أخوانا العرب شو نظرتهم لبيروت، بتحس أنه منا مدينة عادية، هي فعلا خارج المكان والزمان، هي فينا نقول أسطورة أو حتى رمز، وهول الرموز والأساطير لا تموت.
حلو، رائع. ألكسندر نجار برواية بيروت تتحدث عن تاريخ بيروت.
نعم.
ياريت هلأ شوي هيك من حي بيروت ومن كرمة بإعادة هيك لبعض المحطات المهمة بتاريخها للي عم بيسمعونا
اليوم. أكيد نحن عم نحتفل بمئوية لبنان الكبير، ولكن هالمئة سنة اللي عشناها كانت حفلة بالإنجازات ولكن كمان بالمقاسة. أول نصف هالحياة هيدي كانت تحت الانتداب الفرنسي. ما في شك أنه الانتداب الفرنسي منه الفكرة اللي نحن منحبها للبنان، بمعنى أنه ما كنا باستقلالية تامة مثل ما صار من بعد بالنصف الثاني من حياة البلد. ولكن ما فينا ننكر كمان أنه الانتداب الفرنسي أعطى للبنان الأسس تبع المؤسسات تبعوله، يعني لليوم بعد عنا مؤسسات حتى قوانين مثل قانون الموجبات والعقود، قانون التجارة اللي أنجزوا تحت الانتداب الفرنسي. هلا أكيد صار في ثغرات، صار في أخطاء كبيرة من الانتداب، ولكن كمان على صعيد يعني بناء دولة ساهم بمساعدة اللبنانيين على بناء دولة، هذا ما حدا في ينكرها وهذا واقع. هلأ بالشق الثاني عندما حصل الاستقلال، عاش لبنان من بعد الاستقلال على القليلة 25 سنة
ببحبوحة،
كانوا ببحبوحة معينة، وإذا بدك استفدنا من الإرث الفرنسي. يعني هالشي هيدا إن كان بالمحاكم، كان عنا محاكم مختلطة، قضاة لبنانيين فرنسيين، وتراحوا الفرنسيين كفوا القضاة اللي كانوا تمرنوا على يد الفرنسيين، كفوا بعدنا وكانوا قضاة ممتازين جدا وعندهم خبرة طويلة، والمؤسسات اللي كانوا حطوها كمان، وصار في تطوير لها أكيد بعهد رئيس شمعون، بخصوصا كمان رئيس شهاب، صار في تطوير لها المؤسسات، ويعني ولادة مؤسسات جديدة. نعم. عقود اللاحقة. اجت الحرب بعدين، واكيد هذه مأساة كبيرة.
1975
كانت
45 سنة، من 45 سنة
صحيح، وهيدي من وقتها أنا بعتقد إنه لبنان ما عرف السلام. يعني في ناس بيقولوا إنه الحرب 15 سنة وانتهت، أنا بعتبر لليوم ما انتهت، لأنه بعد في رواسب لهالحرب، بعد في منظمات موجودة هي وليدة هالحرب، بعد في مثل ما قلت قبل إنه رؤساء الأحزاب اللي كانوا بالحرب أو حتى الرجال السياسي اللي عاشوا بأيام الحرب واللي ودونا لهالمأساة هيدي بعدهم موجودين لليوم. وأنا ما بعتبر إنه من 75 لليوم لبنان قدر يتنفس فعليا. هلأ إجا كم سنة إعادة أعمار بيروت، صار في أمل شوي وجعنا سهمنا بإعادة أعمار بيروت، ولكن أنا بعتقد الجروح بعدها مفتوحة، جروح الحرب بعدها مفتوحة، وحتى عند بعض الشباب المؤسف إنه بتحس الأفكار المسبقة اللي عندهم إياها حول مثلا الطائفية، حول بعض الأحزاب، البغض اللي عندهم ياه لطوائف أخرى، اللي هيدا هن مش منهم إجا، ولكن
من إرسهم، من أهلهم،
يعني الإرث. بدل ما يعطون دروس التسامح
مصر مصارحة فعلية،
مصر مصارحة مصر فعلية مصالحة. وذاكرة الحرب كان مفروض تعطي مجال لتعمق بهالمرحلة هيدي لواحد ما يرجع يوقع فيها. ولكن وقت نرجع ننظر لهالمرحلة ما فينا إلا نأسف، لأنه ما كان هالتاريخ هيدا مثل ما منتأمله نحنا، وتخلله كتير من الخيبات وكتير من الأخطاء وكتير من الرجال السياسي اللي ما عرفوا يقودوا السفينة إلى شاطئ الأمين، ولكن بالعكس أخذونا على عواصف كنا بغنى عنا.
نعم. وضحايا
أكيد يعني، ودموع ودمار
وهجرة.
وكمان بتعرفي أنا اللي بتأسفه، بقول أنه تصوري أي بلد بيقدر يقول مثل ما نحن اليوم أنه كنا بالخمسينات والستينات أحسن من ما نحن عليه اليوم. يعني حتى بلدان أفريقية فقيرة اليوم أكيد هي أحسن من ما كانت بالستينات. لبنان بركة من البلدان القليلة اللي اليوم بتتحسري على الماضي وبت تقولي انه كنا من 50 سنة احسن من ما نحن عليه اليوم. يعني هذا شيء مش مؤسف، مضحك حتى.
لازلتم مع جابل طيف على مونتي كارلو الدولية في برنامج سهرات باريسية.
مونتي كارلو الدولية دائما في هذا اللقاء الخاص من استوديوهاتنا في فرنسا مع الكاتب الفرنكوفوني الشهير ألكسندر نجار لبرنامج سهرات باريسية بمناسبة الحدث الثقافي الذي أقامه نادي زحل فرنسا في مدينة فرساي التاريخية، حيث رفرفت الأعلام بألوان لبنان وفرنسا تضامنا مع بيروت بعد انفجار المرفأ في الرابع من آب وتزامنا مع مئوية لبنان. حل ألكسندر نجار ضيف شرف على هذا الحدث، وهو أتخصيصا من لبنان لهذه المناسبة، والتقى الجمهور وتلى ذلك جلسة توقيع لمجموعة من كتبه. ألكسندر نجار، كان في توقيع لكتبك بمدينة فرساي التاريخية، كتب بتحكي عن لبنان، كتب بتحكي عن والدتك، عن والدك، كتب بتحكي عن مسيرتك، يعني بصماتك كانت موجودة وطبعا أثارت اهتمام الجمهور الفرنسي واللبناني والعربي اللي كان موجود. برأيك الجمهور الفرنكوفوني الفرنسي شو بهمه من كاتب فرنكوفوني آتي من لبنان أو من منطقة الشرق الأوسط؟ الفضول اللي عنده لوين بياخده؟ الخيال، الحلم إلى آخره.
أنا بالأساس بأمن بحرية الكاتب أنه يكتب عن أي موضوع هو بأمن فيه وبحبه. يعني أنا مثلا كتبت كتاب اسمه هاري إفرانس، هو عن الحرب العالمية الثانية وكل الوقائع تبعه بتصير بفرنسا، ولكن كتبت كتير كمان عن لبنان كتبت عن جبران خليل جبران، كتبت رواية بيروت، كتبت قاموس لبنان لديكسيونير أموريو دو ليبان. يعني دايما لبنان بصلب الاهتمامات تبعي، وبعتقد القارئ الفرنسي بهمه أكيد أنه نحكي له عن لبنان، نعرفه عن لبنان، لأنه بيسمع كتير بالأخبار عن لبنان، بيسمع أنه في انفجار، ولكن ما بيعرف فعلا هالمجتمع كيف مكون، شو تاريخه، شو علاقاته الحقيقية مع فرنسا، ليش عنده هالاهتمام. يعني دايما بيسألوا طب هالبلد كله 10452 كيلومتر مربع و4 مليون نسمة وشاغل العالم على طول، انه شو سره هالبلد، ليش دايما في هالاهتمام وهالشغف. وأصلا بتشوف كل فرنسي بيجي على لبنان ما بعود بده يرجع،
يعني شفنا الرئيس ماكرون وبصماته بلبنان
الاهتمام اللي أبداه للبنان. ما بعتقد في بلد تاني أبدأ وعطى وقته رغم أنه في مشاكل كبيرة أكيد بالعالم، بس ولكن لأنه فعلا لبنان كان يقول ميترنيخ عن لبنان سو بيتي باي كي سي امبورطون.
ميترنيخ كان يقول عن لبنان إذن هذا البلد الصغير والمهم، المهم المهم جدا،
المهم جدا. وأهميته أكيد يعني إذا بدنا نتوسع على عدة أصعدة عنده هالأهمية هيدي. اليوم القارئ أكيد بهمه نحكي عن لبنان، ولكن كمان بهمه أنه يسمع كاتب إن كان فرانكوفوني ولا غير فرانكوفوني، ولكن كمان مهم بهالظروف نحن اللي عم نعيشها واحد يستمع للكتاب والمثقفين، لأنه بعتقد عندهم لغة تخاطب أو أفكار غير رجال السياسة. رجال السياسة دايما عندهم ما يسمى باللونغ دو بوا، عندهم مثل أجندة
لغة مسبقة، خشبية.
لغة خشبية، عندهم الأجندة تبعولهم دايما. بعتقد الفنانين والمثقفين والكتاب عندهم نظرة مختلفة طبعا للأمور، وبيقدروا يصير في تواصل بين القارئ والكاتب، بغذي القارئ أكثر من ما لولا عم بيسمع خطاب سياسي عقيم في أفكار مسبقة وأمور يعني إيديولوجية ما بتقدم ولا بتأخر. من شان هيك يعني حسيت أنه فيها التجاوب هالتواصل كان، وكنت سعيد جدا بهاللقاء. نعم. يعني
بالنسبة للكتب شو شعرت أنه أكثر شيء اهتموا فيه؟ رواية بيروت، لوديسيونير دو أموغو دو ليبان،
هو الكتبين بعتقد أكثر شيء، لأنه بعتبر لأنه نظرا للانفجار اللي صار يعني كان في تعاطف مع بيروت، وأكيد رواية بيروت كانت من الكتب اللي أكتر شيء اهتموا فيها، وأكيد ديكسيونير أموريو دو ليبان لأنه بعتقد بهيدا الظرف بالذات الواحد أكتر شيء بحب يعبر عن حبه للبنان. واللي لفتني أنه في كتير ناس مثلا اللي من الفرنسيين اللي اشتروا كتاب ديكسيونير أموريو دو ليبان اسألهم أنا دايما أنه بتعرفوا لبنان أما زرتوا لبنان، وفي كتير كانوا مش زايرينه يعني مش أخدين هالكتاب لا إذا بدك يتعمقوا بشي بيعرفوه، ولكن عم بيشتغلوا ليكتشفوه.
نعم.
يعني لأنه مثل ما عم بقول أنه هالقد بيسمعوا بلبنان وبيسمعوا حب الناس للبنان أنه هن بدورهم بدهم يفهموا أكتر ويتعمقوا. هو كمان بدنا نعترف بشغلة أنه لبنان معقد وليس بالسهل أنه الواحد يفهم كل خفايا هالبلد.
نعم.
وكل تعقيداته، بحاجة الناس أيام لكتب تفسر لها أكتر يعني خفية هالبلد وتعقيداته لتفهمه أكتر. حلو. وتحبه أكتر.
ألكسندر نجار من لبنان بالحجر الصحي بكورونا كتبت كتاب التاج اللعين لكورون دو ديابل اللي بتتعاطى فيها مع 8 دول عم بعيشوا تجربة الحجر وتجربة كورونا. طبعا كتابك أخذ ضجة عالمية لأنه على الإنترنت وإلى آخره خلال فترة الحجر، كنت أول كاتب من الشرق عم بتعاطى مع هذا الموضوع. يعني دايما خيالك بيسافر من لبنان إلى العالم، دايما عندك رحلة مثل الفينيقية كأنك أخذ أسطول، دايما بتخدنا وبتوقف بمحطات ببورات بمرافق بمدن إلى آخره. قديش الإنتاج خلال الضغوط كورونا أو انفجار بيروت بالرابع من آب؟ طرحت عليك سؤال، قلت لي دايما بالمقاسي الكاتب بيكتب.
يعني الكاتب هو كمان شاهد على عصره. سارت عمل محاضرة مرة سميها لا ريسبونسابيلتي دو ليكريفان، مسؤولية الكاتب. الكاتب عنده مسؤولية، ما بيقدر يكون بعيد اللي عم بيعيشه بلده ولا المحكان اللي هو موجود فيه، ولا يكون شاهد زور، مفروض يكون شاهد على الوقائع اللي عم بيعيشها، لأنه الشهادة تبعه هي أفضل رد à la jérime.
Quand
il Camus, qui répondrait en ce monde à la terrible obstination du crime, si ce n'est l'obstination du témoignage. Man sayarud fi hadha al-alam ala anad al-jarima im lam yakun anad al-shahada.
رائع.
بقى انا بعتقد انه الكاتب لازم يكون عنيد بالشهاده تبعه، يعني يضل مصر على انه يشهد رغم كل شيء. وأنا أكيد هلا الكورونا بعده مكفى، ولكن أنا بكتابي قلت بدي أحكي عن أول فصل من هالتراجيديا هيدي. أول فصل يعني أول أشهر منها، كيف نشأت، كيف غيرت عاداتنا وتقاليدنا وتعاطينا مع البعضنا البعض. ولما أحصر حالي بلبنان تنقلت مثل ما قلتي إلى 8 بلدان، منهم فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، الولايات المتحدة، إيران، الصين، اليابان، منشان أقدر أعطي أوسع
صورة
عن هالمأساة هيدي، وكيف كل بلد تعاطى مع الموضوع بطريقة مختلفة. والرسالة من هالشي نبين أنه فعلا هالمحطة هيدي قديشة كانت مصيرية بمسيرتنا نحن الإنسانية، وبنفس الوقت هي عطتنا نوع من درس بالتواضع. يعني اليوم نحن كنا مفكرين حالنا انه عم نحكوا بالذكاء الاصطناعي وبالروبوتيك وكذا، معتبرين حالنا انه نحن انسان صار مهيمن على كل شيء. واجا هالوباء هيدا علمنا انه نحن ماشي، انه اليوم وباء صغير ركع كل بلدان العالم وإزك كل الاقتصاد بكل هالبلدان هيدي، وأجبر الناس على يحطوا كمامات ويقعدوا ببيوتها، والجامعات والمدارس وقفت. وهالشي كمان بيعلمنا أنه شو الأولويات. أولوياتنا هي الصحة والبيئة. يعني الإنسان أهمل هالأولويات هيدي اللي هي الصحة والبيئة، لأنه فضل أكيد يحط مصرياته بالسلاح وبالنزاعات وبالأمور التكنولوجية وبالرقمية النميريك، ونسي أنه الأساس هو صحة الإنسان، هو ديمومة الإنسان، هي البيانات تبعه، هي بنفس الوقت كمان البيئة اللي عايش فيها. أنه ما بنقدر اليوم نكفي نهمل بيئتنا وبعدين نجي نبكي أنه يعني عم بيصير فيها الأوبئة هيدي اللي عم بتأذينا. أنا حبيت يعني عن طريق هالرواية هيدي وصل هالأفكار.
ألكسندر نجار، هيدا ما بيمنع أنه كتبت عن الحب أيضا.
بس الحب بطريقة مختلفة. يعني أنا معجب أصلا بالكاتب سامويل بيكيت، المسرح الكبير حائز على جائزة نوبل، ودايما هو كان عنده نوع من سوداوية بالكتابات تبعه. مثلا أنا تندان جودو، مسرحيته الشهيرة اللي لعبت على فكرة باللغة العربية بلبنان، يعني دايما عنده صورة سوداوية للعالم وللحياة. ورغم كل هالشي اكتشفت انه بحياته المرأة لعبت دور مميز جدا، وانه هي دايما تكون الامل بحياته.
حلو.
وهي مثل كانت نافذة لقاله ليتنفس منها رغم كل هالابسورديتي اللي كان الابسورد
معروفة
مسرح العباسية. التياتر دو الابسورد هو من اركانه، يعني مع يوجين يونسكو وغيره. دونك شددت بهالكتاب اللي اسمه لامور نو سو كومونت با، كيف انه بكت على رغم كل هالافكار دايما كان بصيص الامل يجي من الحب،
من امرأة.
وكان في امرأة موجودة حده اللي هي صارت زوجته بالحرب العالمية الثانية، كان هو بالمقاومة لعب دور بالمقاومة اللي الناس ما بيعرفوها كتير، وهي كانت حده وشاركت معه بهالمرحلة هيدي. ولكن كمان يعني كان عنده نساء آخرات بحياته، ومنهم كان عنده علاقات يعني كانت مميزة، ومنهم كانت صعبة. مثلا حب بنته للكاتب جويس الإيرلندي، وكانت مرة عندها كتير مشاكل نفسية وتعذبت كتير، هو تعذب بعلاقته معها، ولكن بقي الحب له رغم كل هالأيام. كمان كان في نوع من خيبات بالعلاقات تبعه، ولكن نقدر نقول أنه الحب والإمرأة لعبوا دور مهم جدا بحياته
وأخذ جائزة نوبل.
مظبوط.
نتمنى لك، أنت عندك جوائز كتير بقلوبنا وعند القراء، نتمنى لك بعد أيضا المزيد من الجوائز، وإن شاء الله بالسويد أيضا.
مرسي
والمكان. مرسي ألكسندر نجار، شكرا لك لزيارتك الأولى بعد الحجر في استوديوهاتنا في مونت كارلو الدولية.
أنا بشكرك، ودايما أنا اللقاءات معك مميزة، وأنا بفتخر دايما أن أكون بوجودك على المحطة هيدي.
نحن فخورين فيك جدا جدا، شكرا لك. شكرا.
Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle comme d'une bien-aimée d'une infidèle. une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage, jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage, une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout.